بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تكلمنا عن الواقع في مكة بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل الحال إلى أن قريش كما قلنا في أول أمر الدعوة كانت تسالم هؤلاء المسلمين، لأن الخطر لم يكن واضحا جليا، إلى أن ظهر حقيقة الخطر وأن هذا يهدد كيان قريش، فقاموا في أول الأمر بمحاورات ومحاولات لإطفاء نور هذه الدعوة الجديدة، ولكن باءت المحاولات بالفشل، ففي كل يوم يزيد العدد ويزداد الذين يسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يزدادون يقينا وثباتا أكثر من ذي قبل، فبدأ الاضطهاد والتعذيب والتضييق، حتى بدأوا أولا بالعبيد والموالي، ثم انتقلوا إلى من لهم من أهل القبائل ممن أسلم، وبدأت معركة حامية بين قريش وبين المسلمين، ولكن معركة كانت من طرف واحد فقط، لأن الله عز وجل أمر هؤلاء الصحابة أن يكفوا أيديهم، يعني لا يوجد أي نوع من المقاومة، لأن المقاومة تعني انتهاء هذه الدعوة من الأساس من المهد. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ فكانت المعركة من جانب واحد وكانت شديدة، وهؤلاء ما كان لهم إلا الصبر رضي الله عنهم جميعا. فلما ضاقت الشدة واستحكمت الحلقة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أو لبعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فكانوا يخرجون أفرادا وجماعات من أجل أن يهاجروا، وكانوا يصلون إلى شاطئ البحر عن طريق جدة حتى يسيروا في السفن المتجهة إلى الحبشة، وكانت قريش قد فطنت لهذا أيضا، فكانت تمنعهم من الخروج، وكان بعضهم يسير خلسة ويرصدون لهم الطرق، وربما من وجدوا منهم يريد الهجرة يردوهم مرة أخرى. هاجر البعض أو يعني جمع ليس بالقليل إلى الحبشة واستقروا بها حتى يزيل الله عز وجل الضيق الذي فيه المسلمون في مكة. طبعا الأمر كما قلنا زاد الضيق إلى أن جاء أو حان موعد المحنة العظيمة، فقد مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن قريش تجرؤ على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم خجلا وحياء من عمه أبي طالب، يعني كان في موطن حماية، ولأنه كان على دين قومي فلم تكن تريد أن تغفره في ذمته. فمات أبو طالب، فلم تتجرأ قريش على النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلا بعد وفاته. ثم بعد ذلك ماتت زوجته خديجة في نفس العام، التي كانت تعطيه الحنان والدفء والقوة، فحزن حزنا شديدا عليها ووجد وجدا شديدا عليها، فزاد أو زادت قريش في ضيقها وشدتها وعذابها إلى درجة غير عادية. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الأمر مغلق تماما، أراد أن ينظر إلى مكان آخر خارج قريش، يعني الدعوة إن أغلقت في مكان فيجب الانتقال إلى مكان آخر، لأن الدعوة يا أخوانك الأرض، الأرض هناك أرض صلبة، أرض يابسة لا تجدب لا تأتي بكلأ، وهناك أرض خصبة مجرد أن تلقي البذر تأتي أكلها وتأتي ثمارها، وطالب العلم والداعية إلى الله عز وجل لابد أن ينظر في هذه في نوع هذه الأرض، يعني لا يقيد نفسه في مكان ولا يقيد نفسه في زمان، إنما لابد أن ينطلق في جميع الاتجاهات، ولكن لا ييأس، يعني عسى أصحاب القلوب الشديدة الغليظة أن تلين. ولذلك يعني سنرى فيما بعد الذي حمل الدعوة بل حمل الإسلام ككل هم قريش الذين حاربوا في أول الأمر لما صبر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليهم عنوة ورفعوا الراية واستسلموا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الوضع هنا يعني في هذا الوقت في عام الحزن هذا وصل إلى أشده من الضيق ومن الإغلاق، وكان من يسلم يسلم على حين غفلة من قريش، كانوا يمنعون القبائل من الدخول للجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرونهم إلى غيرها من كل وسائل الصد والبعد عن دين الله عز وجل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى مكان آخر ففكر في الطائف، فهي موضع بعيد وهو فوق مكة، وقد يكون أخصب أرضا وأفضل جوا، وقد يكون الجو نفسه وطبيعة الأرض لها أثر في شخصية الإنسان. يعني بعض الناس مثلا الذي يعيش في البادية يكون أشد غلظة من الذي يعيش في المدينة، يعني قد يكون فيه رق إلى غيره، وقد يكون العكس حينما تتلوث المدينة وتصبح مستنقع للقاذورات وتصبح البادية أرض خصبة فتكون البادية أفضل من المدينة وهكذا. فالأمر يعني حسب الزمان والمكان والحالة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ومعه غلامه زيد بن حارثة طلبا في أن يجد من ينصره لدعوة الله عز وجل ويرى مكانا يقيم فيه دين الله تبارك وتعالى. فوصل إلى الطائف، وكان بالطائف أقوام من مكة كانوا لهم أرض وبساتين، لأن طبعا معلوم أن أرض الطائف أرض خصبة فيها زراعة وغيره، أما أرض مكة فهي أرض لا يوجد فيها كلا ولا نماء، عبارة عن صحراء جرداء. فصعد إلى الطائف فإذا ببعض من كان يعرفه في مكة من بني عبد يليل بن كلال، فلما رأوه حذروا منه أهل الطائف وقالوا هذا صنبور منبتر عن أهلي وعشيرتي. ويعني أهله حاربوه وصدوه ومنعوه وجاء ليفسد عليكم ما أنتم عليه، دينكم ودين آبائكم. فقام أهل الطائف جميعا قومة رجل واحد ورفضوا قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأي صورة من الصور. فلم يكتفوا بهذا بل سخروا منه صلى الله عليه وسلم وسلطوا عليه سفهاءهم من الأبناء والنساء وغيره يرجمونهم بالأحجار، حتى فر النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة إلى بستان لرجل من قريش، فدخل البستان واستراح. فكان في البستان غلام اسمه عداس، فعداس هذا كان نصراني على دين النصارى وكان من الشام وكان مولى من العبيد. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة أقبل عليهما، أو العكس، النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على عداس وقال السلام عليكم، أو عداس الذي قال السلام عليكم، المهم يعني ألقي على أحدهما السلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تعجب أن عداس رد السلام أو ألقى السلام، أن بهذا المكان السلام، من أين أنت يا غلام؟ قال أنا عداس من الشام وعلى دين النصارى. فلما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم مما سمع من أهل الإنجيل بأوان ظهور نبي، فعند ذلك أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقدم لهم يعني كرم الضيافة، ولكنه كان مولى عبد لا يستطيع أن يفعل شيء. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف مهموما، وهذا الهم لم يكن هم ذاتي، إنما هم الدعوة، أي من سندعو، مواسب مغلق، قريش مغلقة، البوادي مغلقة، كل القبائل مغلقة، كل من حول قريش مغلق، هذا المكان البعيد مغلق، طب ما هو السبيل، ما هو الطريق؟ فكلما ذهب وجد صدود وإعراض. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم مهموما، وتخيلوا هذا الهم وصل إلى حد الإغلاق عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما في تفكير إطلاق، نزل مهموما فما أفاق إلا وهو بقرن الثعالب أو قرن المنازل. فنزل هذه المسافة التي يعني الإنسان مهما تخيلها يعني حوالي أكثر من 63 كيلومتر، ما يشعر
لا بتاع بالسفر ولا إلى أين، إنما هو نزل إلى وجهة معينة، يعني العقل الباطن ساق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينزل يتجه إلى بلده، وكان فيه من الضيق والهم ما الله به عليم، حتى أنه يعني أصابه حالة من الحزن شديد. وفي بعض الآثار يعني فيها مقال ضعفت، وهي أنه شكى وجار إلى الله عز وجل حاله، فقال فما أفقت إلا وأنا بقرن الثعالب. فنزل فإذا بجبريل عليه السلام يأتيه ومعه ملك الجبال. وهنا في قضية مهمة جدا، إن دائما دائما صاحب الدعوة إن صبر وصابر وثبت يرى معية الله معه، وإن تخلى وتخلف يعني يذهب مع من ذهب، لأن هذا الدين يحتاج إلى ثبات، لأنه دين الله عز وجل، ولابد لكل مسلم أن يعلم أنه ليس له من الأمر شيء. أمرك بيد الله عز وجل، دعوتك بيد الله عز وجل، أنت ما عليك إلا أن تبذل الأسباب. لأن بعض الناس بييأس، يعني بيدعو ما في حد يستجيب، ما في أحد يستجيب، ما هو الحل؟ يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، والرهط هم العشيرة والجماعة من الناس، ويأتي النبي ومعه الرهيط، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد وهو نبي، وما يأس. فلذلك لابد الإنسان يعلم أن الدعوة تحتاج إلى تجرد ذات، لأن كما قلنا الدعوة اللي اختلط فيها ذرة من الهوى هتكثر وتنمي، يعني مجرد قليل افتح لنفسك باب هوى والعياذ بالله ترى معك من الجموع ما لا يعلمه إلا الله. لكن الحق دائما مر حنظل عند أصحاب الهوى، أحلى من الشهد والعسل عند أصحاب الحق، وقليل ما هم. ولذلك نسمع قول الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض، ركزوا معي، أكثر من في الأرض يضلوك من أضل، كأنهم أئمة للضلالة، يعني أكثر أهل الأرض أئمة يضلوك، طيب والباقي بيشاور نفسه. إذا كان الأئمة الأكثر والإمام طبعا بيكون إيه بالنسبة للمذبوع أقل من المذبوع، عمركم شفتوا 100 قائد على واحد؟ مش ممكن، 100 على 20 صعب. فلما يكون أكثر أهل الأرض أئمة للضلالة فكيف بالباقي؟ إذن الحق نذر يسير قليل يحتاج إلى ثبات ويقين وصبر. عند ذلك إذا صبر وثبت عند النقطة التي هي نقطة الصفر كما يقولون، نقطة اللي ما بعدها أغلق الباب تماما، ترى الفرج وترى اليقين وترى الفتوح من الله عز وجل. وكما يقولون دائما أشد ظلمة ما قبل الفجر، أشد ظلمة، يعني هذا الليل البهيم إن رأيت وجمعت أشد لحظاته وساعات ظلمة ما قبل الفجر، يعقبها ضياء. فلذلك لابد الإنسان أن يقن من هذا، مهما عظم الكرب واشتد الضيق وعظمت المحن لابد من فرج إن شاء الله. ولذلك قال عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال الشافعي ما جمع الله على عبد عسرين، هيموت يروح، إنما كل عسر بعده يسر وفرج، وكل عسر بعده يسر، وهكذا. لكن لن يجمع عسرين على العبد رحمة من الله عز وجل. ولذلك ينبغي لطالب العلم ألا ييأس. طيب لما الكل بييأس؟ لأن الكل يحتاج إلى أنيس، الكل عاوز يأنس، يعني عاوز له أخين ثلاثة يبقوا معاه حواليه كده، إيه يعني مش عاوز أبقى لوحدي. لكن لو خلى العبد بربي وأحب ربه حبا لا يساويه ولا يعدل حب، فيكون الله عز وجل هو أحب شيء له، لا يحب إلا الله، لا يفكر إلا في الله عز وجل، لا يتحرك إلا لله، لا يعمل إلا لله، حتى ولو قاله هجره الناس جميعا فهو مع من؟ مع الله عز وجل. لكن هذا الذي عنده يعني وحشة. ولذلك يا أخواننا أعظم مصيبة يبتلى بها العبد وحشة التفرد إن لم يكن عنده إيمان. إنك ترى كل واحد يريدك لنفسك، كل واحد عاوزك لحظ عنده، فلما تمنع أنت حظوظ الناس ترى الناس جميعا يرمونك عن قوس واحد، لأن الحق لا يتجزأ. لأن معظم نرى كثير من الطوائف كيف جمعوا هذه الجموع رغم ما فيه من مخالفات وضلالات وبليات ومصيبات. لماذا؟ في حظ نفس، السكوت على الموافق وإعلان الحرب على المخالف، ومن ثم يكثر العادة. وأنا معايا واحد مثلا يعني على معصية، وأخ أصل لو كلمته هنفره، لو يعني مش عاوز برضه، هو بحاول ألف قلبه. تم تألف قلب غيرك، قد يعادي ويحارب يعني أفضل الناس وأتقى الناس، يحاربه ويرميه عن قوس هو وصاحب المعصية. لكن ده بقى أخ بنطبطب عليه عشان إيه؟ نريد من هذا الأخ نؤلف قلبه. هو لا يؤلف قلبه، هو عاوز يكون إيه؟ يستمتع به والآخر يستمتع به، استمتاع بين الطرفين. لكن الحق بقى لما أرى صاحب الهوى وصاحب المعصية لابد أنصحه. وذلك ما معنى الحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ أنصره ظالم أو مظلوم. طيب أنصره مظلوم، كيف ظالم؟ كيف أنصره ظالم؟ أخذ على يدي. أعظم نعمة تهديها لأخيك إنك تأطره على الحق حتى ولو قلاك وهجرك. أنت بتنظر إنك تنجيه من الأخيرة، لأن الهوى بيغطي صدره، الهوى مغطي كل كيانه، لا يرى إلا ما أشرب من هوى. فحينما أنت تصادم الهوى بالحق يرفض، قد يهجرك، قد يرفضك، قد يعاديك، ولكن إن كنت مع الله عز وجل وكنت مع الحق مش مشكلة. المهم أنك بينت له الصواب. قد يعود وقد لا يعود، وإن عاد سيكون عند قدميك، لأنك السبب في إزالة الهوى عن قلب، ولأنك أنت الذي رددته إلى الحق. لأن الحق صعب مر، وخاصة عند أصحاب الأهواء. فلذلك ينبغي للعبد ألا يستوحش التفرد. حاول دايما كن صلتك بالله عز وجل، قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى، عند ذلك تنجو وتسلم. لكن في هوى، هو الطرف الثاني عدد كام وانا عددي كام، مين اللي معايا، فين راح فلان، فين ذهب علان، فين فين، هذا كله مميت للقلب، معطل للسبيل. فان استقام قلب العبد على الطريق وعلى الجادة سيقع في محن وبلايا ورزايا، لان الله عز وجل يريد من عباده أن يستخلص منهم ذل العبودية وذل الاتباع، إنك متبوع، إنك تابع لله عز وجل لأمره ونهيه، لا تابع لأحد إطلاقا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضاق الباب ما بين مكة وبين شعاب مكة وبين القبائل الذين حول مكة وبين أهل البادية، كل هذا مغلق، يعني رصدوا جميع الأبواب حتى الطائف اللي كان فيه أمل أن يفتح فيها باب للدعوة إلى الله عز وجل، أغلقت تماما. فنزل وهو مهموم فما أفاق إلا وهو بقرن الثعالب. طيب الهم هذا الذي وصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا يصفه هو بأنه أشد من القتل وأشد من الإصابات والجروح وأشد من كل مصيبة في الدنيا، كما في الصحيح تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل، وهي رأت يوم أحد، عاصرته رضي الله عنها، هل رأيت يوما أشد عليك من يوم أحد؟ قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 70، وأسر يعني عدد قريب، ووقع يعني تنكيل وتقطيع وجراح في أصحابه صلى الله عليه وسلم، وفي نفسه هو كسرت رباعيته وشرخ وشرخ وجهه ورأسه، إلى غيرها من الإصابات العظيمة التي وقعت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المصاب وهذا البلاء العظيم ما بعده شدة، هل رأيت يوما مر عليك أشد من يوم أحد؟ قال نعم نعم. متى؟ حينما عرضت نفسي على بني عبد وليل بن كلال، حينما صعدت إلى الطائف بعد غلق باب مكة وما حول مكة، ظننت أن هناك بابا مفتوح فوجدت الباب مغلق، فنزلت وأنا مهموم فما أفقت إلا وأنا بقرني الثعالب. لأن أعظم بلية يبتلى بها العبد التفرد. ولذلك لما تقول الخنساء إيه، وأنت لو مثلا عندك مصيبة وجدت الناس كلهم بيشاركوك في هذه المصيبة، هتهون عليك المصيبة، تجد المصيبة هينة. لكن لما ترى أنت مميز بمصيبة واحدة ما يشاركك فيها أحد، يبقى هنا المصاب إيه؟ فادي. الخنساء لما ظلت تبكي أخاها حوالي 10 سنين، ألا يا صخر لا أنساك حتى أفارق موجتي ويشق رمسي، أشعار كثيرة جدا 10 سنين. لكنها تقول إيه؟ ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. الغلاة تتسلى وتصبر وتتصبر إن في مصاب بنفس الشاكلة. لكن لما ترى أنت معك الحق وغيرك معه الباطل، وللباطل رايات ودعاه، وأنت مش عارف تبلغ حاجة خالص، مغلق يا أخوان الله بيقول كذا، يقول لك لا 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 لا، الوضع اختلف، في تغيير، في تجديد، في يا أخوان يقول الله كذا، الرسول كذا، لا مغلق. هذا أعظم مصاب، إنك ترى أقوام يجحدون الحق ويتبعون الأهواء، سد الباب. هذا هو الأمر العظيم والهم العظيم الذي ضاق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك يعني صور هذا الموقف، هنا يأتي الفرج. والفرج يا أخواننا قد لا يأتي بنصر أو تمكين، لأن ده نبي والله يدخره لأمر عظيم، لكن غير النبي قد لا يفلح إطلاق، يفضل يدعو ويبلغ وصد وإعراض وأبواب مسدودة من كل جانب، يروح ده مسدود ده مسدود، حتى أقرب الناس إليك ترى أقرب الناس إليك معاديك في نفس الطريق الذي أنت فيه، وقد يراه من قبل صوابا ثم ينقلب عليك ويراه خطأ وباطل بسبب الأهواء. عندها تجد صدرك ضيق، تجد نفسك كأنك في حبس، رغم سعة الدنيا حبس روح نفسي، ولكن المولى عز وجل لا يترك أولياءه أبدا. ابن تيمية رحمه الله، هذا الرجل عجيب، ابن تيمية كل الطوائف عادوه، من الشام إلى مصر إلى الحجاز كله، حتى الحنابلة، هو كان ينتسب إلى الحنابلة مذهبا، لكنه كان مجتهد يرى اتباع الدليل، حتى الحنابلة عادوه وصدوه، والأحناف والشافعي كل هؤلاء، وأوشوا به إلى الحكام، ضيقوا عليه، تارة يحبسوا في بلاد الشام، تارة يحبسوا في أرض مصر، ما حياته كلها عجيبة، حتى إنه ما كان عنده لا عارف لا يتزوج ولا يجيب عيال أبدا، هيتزوج مين؟ هيجيب مين؟ ده كل حياته في السجود، كل حياته طرد. ده لما يعني سافر وأرسلت له أمه رسالة احضر فورا، لم يخبر أنه محبوس، ماذا يفعل؟ كتب لها رسالة من السجن يعني تقطر القلوب دم من هذا الحال. ورغم ذلك الظاهر انه منكوس منحوس، انه يعني ما تخلي في حالك ابدا، ما كان في حالك. استضافه ابو حيان النحوي صاحب التفسير صاحب البحر المحيط، واكرم ضيافته، فقدم ابن تيمية، كان ابو حيان في الاسكندرية، قدمه يدعو الناس، الناس انبهروا بعلمه، حتى أن أبا حيان طبعا هو تخصص نحو لا يضارع في علم النحو، فقام يعرض بعض المسائل النحوية للنحو. ابن تيمية وجد المسائل دي غلط، فقال هذه مخالفات يا إمام، يعني الصواب كذا وكذا، ما إليك أنت والنحو، أنت مالك ولا أنا صاحب النحو، هذه مخالفات. فقال هذه قالها سيبويه في كتاب الكتاب. قال وهل كتاب سيبويه القرآن؟ هذا ليس قرآن، لأنه كان حافظ كتاب سيبويه ينقل كلام سيبويه. خالف سيبويه فلان وفلان، وبدأ ابن تيمية يعدد، حتى أحرج ابن حيان المصري النحوي، وقعت بينهما وحشة عظيمة جدا، وتكلم عليه كلام باشع. ابن تيمية مهموش، وما أنا نفسي يعني بحث هل رد ابن تيمية على أبي حيان؟ أبدا، ما علق على الشتائم دي، من هتك عرضين وسباب لا غيره، رغم أنه ضيفه وجلسه، لأن يا إخوانا الحق لا يبقى لك صاحب أبدا، مهما كان مقرب لحظة من اللحظة عنده شوية هوى، إن خالفت الهوى هيقلب عليه. وابن تيمية أين مات؟ مات في السجن. في السجن مات وخلاص وانتهت سيرته أغلق وأغلق. بمجرد موته أعلى الله قدره وعظم الله شأنه، رغم هذا المسكين ما ذاق لحظة متعة من أحد إلا طالبين ثلاثة كده، ابن القيم وابن كثير، مجموعة حتى ما كان يجرؤ، ما فيش إلا ابن القيم اللي هو نصر ووقف معه جامد وحبس معه هو ولاقى الشدة، يعني ابن كثير يعني بيعرض من بعيد، لأن كان مجرد ذكر ابن تيمية مصيبة، مصيبة ما معنى مصيبة، يعني العز بن عبد السلام لما بدأ ينقل عن ابن تيمية كلام من بعيد، أيضا ابن حجر يجيب ابن تيمية من بعيد، قال شيخ الإسلام، يعني خشية إن مجرد ذكر مصيبة. انظروا الآن، انظروا الآن من هو ابن تيمية بعد حوالي يعني ما يقارب أقل قريب من 800 سنة وأكثر. ابن تيمية الآن دولة كاملة، دولة قامت لنصرة مذهبه ولنشر علمه ولتوزيع كتبه، حتى أنها ما تركت سواد في بياض بخط ابن تيمية أو عن ابن تيمية إلا ونشرته وقامت به، بل ربما الورقة المخطوط من ابن تيمية قد بآلاف بل بالملايين تشتريها. وما من سلفي الآن على ظهر الأرض إلا ويرجع فضل لسلفيات ابن تيمية، ولا يعاديه إلا مبتدع ضال. طب إيه وقته الكلام ده كان يعرف عنه حاجة؟ أبدا، لأنه ما كان يفكر فلان معايا فلان علي فلان كذا، ما في كلام خالص. بل في وقتي وفي زماني خرج بعض العلماء يكفر اللي يقول إن ابن تيمية شيخ الإسلام، حتى إن واحد اللي هو ابن جماعة صنف كتاب سماه الرد الوافر على من قال شيخ الإسلام كافر. فلذلك نرى أن الحق يا إخواننا يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى ثبات. النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب، نزل من الطائف، وقتها إذا بجبريل ومعه ملك الجبال، يبقى في فرج ولا لا؟ قد يكون عاجل وقد يكون مؤجل، قد يكون أعظم نعمة أن ربنا يثبتك على المر اللي أنت فيه ده، لنفسك في مر تخبط في ده ويخبط فيك وتلاقي نفسك مش عارف تمشي، لا تمشي بالبدن ولا تمشي بالروح، تجد نفسك مكبر محبوس مأسور، لكن أعظم نعمة قد يمنها الله عليك إنك تثبت وترى من كان يعاديك ويحاربك ويضيق عليك راح وذاب مع الريح، بل منهم من قد لا يصلي، منهم من خلاص ترك كل شيء بالكلية. طبعا لا شمت في هؤلاء، ولكن ترى نفسك على الحق وتثبت، ترى إن هذا كان رغوة وثاء وذهب. لذلك صاحب الدعوة لابد يكون عنده أصول يمضي ويسير عليها، وإلا تعثر وتعطل ووقف يفضل يبكي الأطلال مش يتحرك. فهنا جاء جبريل ومعه ملك الجبال، قال جبريل يا محمد إن ربك يقرئك السلام. يا سلام، خلاص في مشاكل بقى. وذلك في الأثر اللي قلناه ضعيف يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أهم شيء إن ربنا يرضى، إذا رضي عنك خلاص ماذا تفعل بالناس والخلق وكل ذا، كل قلوب العباد بيد الله عز وجل. يقرئك السلام ومعي ملك الجبال فلو شئت. هنا بقى في تشفي، أغلقت تماما كل سبل الدعوة، وقريش قعدوا كل مرصد وفي فرصة للتشفي من هؤلاء أن يطبق عليهم الأخشبين برجالهم ونسائهم وأبنائهم وبيوتهم ما يبقى منهم أثر. الجبلين يروح نازلين عليه على مكة كلها، لا فعل. وده مين اللي بعت لهذه الرسالة؟ الله عز وجل. لكن شوفوا انظروا هنا بقى، دايما صاحب الدعوة عنده قلب، هو لما أنا أعادي فلان؟ هل أعادي لذاتي؟ هل أعادي لذاتي؟ لو عاديت لذاتي يبقى ما في دعوة، يبقى هذا باطل وواطل وضلال. لكن لو المعاداة من أجل الله عز وجل وعندي أمل ورمق إنه ممكن يرجع، يبقى هصبر عليه الآخر رمق، حتى وهو بيموت عندي طمع إن ربنا هيدي. دي قضية مهمة جدا. وإن عاد وبيني وبينه من التلال، تلال جبال من المشاكل كلها تذوب. ولذلك برضو دايما أذكر موقف جميل جدا. عمران بن الحصين كان من أبر الناس بأبيه، ومعروف كما تعرفون أن العرب يعني الأب له مكانة خلاف العصور التي نحن فيها، الأب له مكانة يعني كانوا يحلفون بأبائهم شدة التعظيم. فعمران والحسين كان يحب عمران حب شديد جدا، فلما أسلم عمران وهاجر إلى المدينة أبوه كان لا يذوق غمضة، يعني عاوز يشوف ابنه مشتاق، فيسأل طبعا خايف لو روح المدينة، عارفين ان محمد عليه الصلاة والسلام ده بيدبح إلا روح، قالوا له لا أبدا ده ورحيل، انت لو ذهبت وطلبت تشوف ابنك عمره ما هيقول لك لا. فركب الحسين دابته وانطلق إلى المدينة، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. قدرا كان عمران بجوار النبي صلى الله عليه وسلم جالس، فما هش ولا بش لأبي، رغم تعرفين العلاقة ما إيه، ده أب وابن بس مش علاقة عادية يعني قرة عين، فما هش ولا بش لأبي. فجلس الحسين أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بقى يعني جاي يشوف ابنه يعني جادي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حسين كم تعبد؟ وبدأ يحوره كم تعبد؟ قال: سبعة. سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال: يا حسين أيهم تدخره لرغبك ورهبك؟ مين بقى قلبك متعلق بيه خالص؟ قال: الذي في السماء. قال: فدع الذين في الأرض، طالما اللي في السماء هو الذي يغنيك ويكفيك، اللي يشغلك باللي في الأرض دول. فأسلم عمران، فأسلم الحسين لتوه. بمجرد أن نطق الشهادة انطلق عمران مكبا على قدمي أبيه يحتضن ويبكي، المشكلة انتهت ولا في مشكلة؟ انتهت خلاص مشكلة. فإذا كان بيننا وبين الناس الحق والباطل ما مش مشاكل شخصية اطلاق. يعني بعض الإخوة مثلا عايز الشيخ خالد يلعب كل شوية يديله على دماغه، يعني لو لم يحتسب واحد زي حالاتي كده في سوء خلق عمره ما يجلسه معي إلا يبقيه. لذلك لابد يا اخوانا ان احنا نحدد الهدف، نحدد المسار، انا رايح فين، اين طريقي، اين سبيلي. لله هصبر على كل حاجة، لغير الله مش هبالي صح الا بقى عن طريق الهوى، لان كل ما هلاقي واحد يعادينا مع السلامة، كل ما واحد يزعلني مع السلامة. لكن اذا حدد الهدف وكان لله عز وجل فلابد من الصبر والثبات. لذلك هنا موطن تشفي امام النبي صلى الله عليه وسلم، ده مجرد أمر من الله عز وجل، يا ملك الجبال دكهم دك. فهو صلى الله عليه وسلم لم يفكر، قال: بل أرجو من الله عز وجل، شوف هنا في أمله إنه ممكن يهتدوا، أو الذرية أن يخرج من أصلابهم طالما هم حتى أفلوا، وكان في شبه يأس إن واحد منهم يأسلم، أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، حتى الأمل في الذرية أو ذرية الذرية. وإذا بالأمور تنفرج وشاء الله عز وجل أن يخرج من أصلهم، بل منهم هم معاوية بن أبي سفيان، أبو سفيان، خالد بن الوليد، سهيل بن عمرو، عروة بن مسعود، يعني هؤلاء الذين كانوا رؤوس كف هداهم الله عز وجل، عكرمة بن أبي جهل ابن فرعون الأمة، كل هؤلاء أسلموا ودخلوا في الإسلام وكانوا رؤوس وسادة لهذه الأمة. فينبغي لمن أراد الطريق أن يحدد الهدف. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.